الحمد لله الكريم الوهاب الغفور التواب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحمده سبحانه وأشكره فاضت نعمه على ذرات التراب وقطرات السحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بأسمح دين وأفصح كتاب، فرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النعيم في هذه الدار لا يدوم، والأجل فيها على الخلائق محتوم. انظروا مصارع المنايا وتأملوا قوارع الرزايا، ورحم الله امرأ عمر بالطاعة لياليه وأيامه، وأعد العدة للحساب يوم القيامة، قدم صالح الأعمال وحاسب نفسه في جميع الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، تخوف الإنسان من الكبائر وحذره منها يبعده عن مواقعتها وينجيه من تبعاتها، ولكن المرء الذي يخشى على حياته من تناول جرعة كبيرة من السم لوضوح خطرها قد يستهين بتناول أجزاء دقيقة منها تكون مطوية في أطعمة مكشوفة أو أطباق قذرة أو أيد ملوثة أو ما شابه ذلك، ومن ثم يصيب بدنه من العلل ما قد يودي به، مثل ما تودي به رصاصة قاتلة أو طعنة غادرة، وإرهابا للمؤمنين من اقتراف الصغائر، وخوفا على كيانهم النفسي والاجتماعي من تجمعها. أهاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن تحذرها وأن تتنزه عن فعلها وأن تتطهر حينا بعد حين من أثرها. ورغم أن الهدف الأكبر من رسالته صلى الله عليه وسلم هو محاربة الشرك وإزالة أوهامه عن الأفكار والضمائر، ومع ذلك فقد حذر صلى الله عليه وسلم من أمور قد يستريح الشيطان من إقبال الناس عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. وفي حجة الوداع وهو يرسي قواعد السلوك الكامل قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. معاشر الإخوة الأحبة، إننا غالبا ما نواجه كوارث الحياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل، ثم ندع التوافه بعد ذلك تغلبنا على أمرنا. ومن الطرائف التي تذكر في ذلك ما فعله أحد الرجال حين سيق لتنفيذ حكم الإعدام فيه بضرب عنقه، فإنه لم يلتمس العفو ولم يطلب الرحمة، وإنما رجا الجلاد ألا يضرب بسيفه موضعا في عنقه كان يؤلمه. ويقص علينا المؤرخون حكاية شجرة ضخمة نبتت منذ 400 عام، وتعرضت في حياتها الطويلة للصواعق 14 مرة، وهزتها العواصف العاتية طوال 4 قرون متوالية، ومع ذلك ظلت هذه الشجرة جاثمة في مكانها كأنها جبل عتيد. ثم حدث أخيرا أن زحفت جيوش الهوام والحشرات على هذه الشجرة الضخمة فما زالت بها تنخرها وتقرضها حتى سوتها بسطح الأرض وجعلتها أثرا بعد عين. لقد انمحت ماردة الغابة التي لم تهزمها الصواعق ولم تنل منها الأنواء، اختفت من الوجود بسبب حشرات ضئيلة يستطيع الإنسان أن يسحق إحداها بين سبابته وإبهامه. وهكذا هو الإنسان يا عباد الله، ينجو من الأعاصير التي تعترض حياته، ثم يستسلم بعد ذلك للتوافه التي تلتهم حياته التهاما. أيها الأحبة في الله، الأمثلة في هذا الباب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق إلى بيان ذلك لأصحابه ولأمته من بعدهم، فضرب أمثلة توضح هذا المعنى مأخوذة من طبيعة البيئة التي عاش العرب فيها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قال ابن مسعود: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرضا فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وروي عن سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا، من وجد شيئا فليأت به، ومن وجد عظما فليأت به، ومن وجد سنا فليأت به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما. فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها محصاة عليه. عباد الله، لقد علم أولو النهى من تجاربهم أن هناك أشياء تبدر من الإنسان وهو غير منتبه ولا يقظ لها، يعدها الآخرون عليه ويستنتجون منها أفكارا أو يرون وراءها نيات غريبة، وقد تترتب على ذلك نتائج فادحة وأحكام ظالمة. فيحسن بالكيس العاقل أن يتدبر ما يصدر عنه من أفعال ربما لم يلتفت إليها لصغرها، ولكنها قد تسبب الكبير من الشرور. وكما أن تجمع الصغائر مخوف العقبى على حياة الإنسان، فإن تجسيم الصغائر بحيث تبدو إحداها وقد حجبت ما يجاورها من خير ليس من الإنصاف في شيء. ومن المؤسف أن بعض الناس يقع على السيئة في سلوك شخص ما، فيقيم الدنيا ويقعدها من أجلها، ثم يعمى أو يتعامى عما تمتلئ به حياة هذا الشخص من أفعال حسان وشمائل كرام. والنظر الذي يثبت على الصغائر لا يعدوها ولا يعتذر عنها بما يجاورها من خير وكمال هو نظر جائر ظالم، وقلما يقود صاحبه إلى راحة. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل يتجاوز عن التوافه ويغتفر اللمم لكل مؤمن ينشد الكمال ويتحراه على قدر استطاعته. يقول عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجميل في أجزية الله للناس أن يترك لهم فلتات الطباع وزلات الأقدام، وجميل من الناس أن يعاشر بعضهم بعضا على هذه القاعدة من السماحة، هذه القاعدة التي إذا حسن تطبيقها فيما بين الأصحاب من أواصر وما يعرض لعلاقاتهم من هزات، فهي بين الزوجين ألزم، وللسيطرة على حياتهم أحب وأحكم. فإذا ضاق الزوج بغلطة من امرأته تذكر أن لها صوابا، وإن حزن لجانب من طباعها نظر إلى جانب آخر يسره منها. وإلى ذلك يشير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يفرك، أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. على أنه من المؤسف أن كثيرا من التوافه تعصف برشد الألوف المؤلفة من الناس، وتقوض بيوتهم، وتهدم صداقاتهم، وتذرهم في هذه الدنيا حيارى محسورين. ويشرح أحد المختصين في الشؤون الاجتماعية عواقب الاندفاع مع وحي هذه التوافه، فيقول: إن الصغائر في الحياة الزوجية يسعها أن تسلب عقول الأزواج والزوجات، وتسبب نصف أوجاع القلب التي يعانيها العالم، أو ذاك على الأقل ما يؤكده الخبراء. فقد صرح أحد القضاة بعد أن فصل في أكثر من 40,000 حالة طلاق بقوله: إنك لتجدن التوافه دائما وراء كل شقاء يصيب الزواج. وقال آخر: إن نصف القضايا التي تعرض على محاكم الجنايات تقوم على أسباب تافهة، كجدال ينشأ بين أفراد الأسرة أو من إهانة عابرة أو كلمة جارحة أو إشارة نابية. هذه الصغائر اليسيرة هي التي تؤدي إلى القتل والجريمة عياذا بالله. وبعد، أيها المؤمنون، فإن خلاصة القول هي أن يتنبه الإنسان لكل ما يصدر عنه من أعمال وأقوال، ولا يحتقرن منها شيئا، وأن يزن أعماله وأقواله بميزان الشرع والحكمة، وأن يفكر قبل أن يقول، ويتدبر قبل أن يقدم. وفي ذات الوقت ينبغي للمؤمن ألا يهتم بتوافه الأمور، وألا يعطيها أكبر مما تستحق من العناية والاهتمام، لكي لا تغلبه على أمره أو تسيطر على تفكيره، ومن ثم تصبح هي الأساس الذي ينطلق منه في قراراته وتصرفاته وعلاقاته مع الآخرين وصداقاته. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتنزهوا عن فعل ما لا يليق، صغيرا كان أم كبيرا، ظاهرا كان أو خفيا، وابتعدوا عن مواطن الشك والريبة، واجعلوا أنظاركم معلقة بالأهداف الكبيرة والغايات العظمى، ولا تدعوا التوافه تغلبكم على أمركم أو تذهب برشدكم، فإن الاهتمام بالتوافه سبب في الشقاء، ومجلبة للبؤس، ومدعاة للهم والغم والعناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد من خافه واتقاه، وأشكره على ما أفاض من نعمه وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، شرع السبيل الواضحة ودل على التجارة الرابحة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين من الأرجاس، وأصحابه المكرمين الأكياس، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، فإن القلة من الناس هم قساة بطبعهم، بيد أن توالي الضربات الموجهة إلى ذواتهم وكبريائهم وكرامتهم هو الذي يسبب نصف ما يعانيه العالم من مشكلات، كما أن سوء التصور للأمور وشدة الإحساس بالكرامة الخاصة والمبادرة إلى تفسير أي تصرف بأنه احتقار لا يغسله إلا الدم وغير ذلك من التخيلات التي تضخم التوافه هو هو السبب الأول لما نشهد ونقرأ من أحداث مروعة. والعلاج يا عباد الله هو إحسان الظن بالآخرين وتصفية النية تجاههم وصقل مرآة الذهن وتنقيتها بحيث تلتقط صورا حقيقية لما تحفل به الحياة من أحداث، صورا لم تفسدها المبالغة ولم يشوهها الهوى. ثم الحكم على هذه الصور في نطاق النظرة الرحبة، النظرة التي تضع السلبيات والإيجابيات في جوار واحد، فلا تنسى الخير إذا هاجها الشر، وبذلك يتلاشى أغلب ما يحسه المرء من شقاء وما يتورط فيه من أخطاء. هذا، وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وابعد عنا الغلا والزنا والربا والزلازل والحروب والسيول والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن كل بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المتضررين من السيول، اللهم ارفع عنهم البلاء واكشف الشقاء، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وحارسا وناصرا وأمينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.